قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. والمراد باليقين في هذا الحديث الإيمان كما تقدم ذكره، والإيمان يقوى ويضعف، الإيمان يقوى ويضعف، يقوى بالطاعة ويضعف بالمعصية. فالإيمان يزيد وينقص ويتبعض ويتجزأ. هذا الذي عليه السلف الصالح وأهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص ويتبعض ويتجزأ، ولا يلزم من ذهاب جزء ذهاب كله، ولا من ذهاب بعضه ذهاب جملته وكله. خلافا للخوارج والمرجئة، فإن الإيمان عندهم كتلة واحدة لا يزيد ولا ينقص ولا يقوى ولا يضعف ولا يتبعض ولا يتجزأ، كتلة واحدة كالرأس من الإنسان، إما أن يبقى كله وإما أن يذهب كله. قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، يعني ترتكب معصية الله وما يسخط الله حتى يرضوا عنك. وهذا كما تقدم من الشرك، هذا كما تقدم من الشرك الأصغر. وهذا أمر عام في الناس في هذه الأزمان، فربما يسترضى بعض الناس بفعل المعاصي، ربما يسترضى بعض الناس بفعل المعاصي من حلق اللحى أو تأخير الصلوات عن وقتها أو صرف الزكاة لغير أهلها أو نحو ذلك، كل ذلك من أجل استرضاء المخلوق ولو غضب الخالق سبحانه. وهذا من ضعف الإيمان، هذا من ضعف الإيمان ومن التعلق بغير الله سبحانه، وهو نوع شرك. قال: وأن تحمدهم على رزق الله. والحمد الثناء بالجميل الاختياري، الحمد الثناء بالجميل الاختياري، فيحمدهم بقلبه ولسانه على ما أنعم الله عليه من رزق. ومن ذلك أن يقول: لولا كما رزقت، وأشكرك على ما أعطيتني من رزق، وينسى أن المعطي الحقيقي هو الله سبحانه وأن الأمور بيده سبحانه وتعالى. قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. هذا أيضا من ضعف الإيمان، فإذا ما أصيب بالبلاء اتهم الخلق به أو بعض الخلق به وهو من عند الله سبحانه، كما قال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسببها. وكما قال سبحانه: قل كل من عند الله، كما قال سبحانه: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، فتظن أنهم صرفوا عنك ما تستحقه، وهذا ضعف في الإيمان، لو كان لك لأتاك. قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص، يعني أن كل نفس كتب لها رزقها وما لها من رزق، فلو حرصت بالأعمال ما حرصت ما جاءها إلا رزقها. فإن حرص الحريص لا يجر الرزق، وإنما عليه فعل الأسباب، وما كان مكتوبا فسيصل، كما في حديث ابن عباس في سنن الترمذي وغيره: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال: ولا يرده كراهية كاره، لو أراد أحد أن يمنعك ما كتب لك لما استطاع. وهذا من ضعف الإيمان بالقدر، هذا من ضعف الإيمان بالقدر، فما أصابك لم يخطئك وما أخطأك لن يصيبك، والأمر بيد الله سبحانه، الأمر بيد الله سبحانه. فمن استرضى المخلوق بمعصية الله فقد أشرك شركا أصغر، لأنه جعل له من الهيبة والتعظيم والإجلال والإكرام ما يدفعه لفعل مخالفة الرب جل جلاله. والواجب عكس هذا، الواجب عكس هذا، فهو يتقرب إلى المخلوق بسخط الخالق، هذا نوع شرك. والمؤمن الكامل من آثر رضا الله على رضا من سواه، المؤمن الكامل من آثر رضا الله على رضا من سواه. والحديث معناه صحيح وإن كان في سنده ضعفا، وإن كان في سنده ضعف لكن معناه صحيح. قال: وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. والجزاء من جنس العمل. قال: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس. والجزاء من جنس العمل. فإذا رضي عنك الله فلا تبالي سخط من سخط أو رضي من رضي، وإذا غضب الله فلا ينفعك رضا من رضي عنك. ومن الأمور المجربة تجربة صحيحة أن من استرضى المخلوق والناس لا يرضون عنه، أن من استرضى المخلوق والناس لا يرضون عنه، وكما قيل في المثل: رضا الناس غاية لا تدرك. ولهذا الواجب أن لا تشتغل بأعتابهم، الواجب أن لا تشتغل بأعتابهم، فكل يذمك من جهة، كل يذمك من جهة، كما قال العلماء رحمهم الله كابن القيم في البدائع: كل يذمك من جهة، فهذا يقول متشدد، وهذا يقول متزمت، وهذا يقول مميع، وهذا يقول تكفيري، وهذا يقول متملق، وهذا يقول كذاب، وهذا يقول كذا، وهذا يقول كذا. فالعاقل من لم يلتفت إلى مثل هذه الدعاوى وأصلح نفسه، العاقل لا يلتفت إلى مثل هذه الدعاوى ويصلح نفسه، هذا العاقل لا يلتفت إلى أعتابهم وإعتابهم، فإنهم لن يرضوا عنك أبدا. لكن أقبل على الكتاب والسنة ومنهج السلف وتمسك به، ولا تبالي أرضي فلان أم سخط، لأنك تبحث عن رضا الله سبحانه. هذا الباب الذي أورده المصنف باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه باب عظيم. فإن كثيرا من الناس في زمن الدعوة دعوة شيخ الإسلام المصنف رحمه الله يقولون هذا حق وهذا صدق وهذا زين ونحو ذلك مما يذكرونه، لكننا لا نقدر أن نعمل به ولا أن نصرح به ولا أن نصادم قومنا به، لأننا نخاف على أنفسنا وأموالنا وتجاراتنا وأعراضنا وجاهنا ومكاناتنا، يخافون من ذهابها. هذا صنف من أعداء دعوة التوحيد، هذا صنف من أعداء دعوة التوحيد ابتلي بهم الشيخ في أول الدعوة. هذا حق، هذا صدق، لكن ما نقدر. رد عليهم الشيخ في غير ما كتاب من كتبه ككشف الشبهات، قال: ونختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة، في بعض النسخ طويلة تفهم مما تقدم، ولكننا نفرد الكلام عليها لأهميتها، وذلك أن نقول إن التوحيد لا بد أن يكون بالقول وباللسان وبالقلب، إن التوحيد لا بد أن يكون بالقول وباللسان وبالقلب، وذلك أن من الناس من لا يقول بذلك، فمن لم يقل بلسانه فهذا معاند، ومن لم يقل بقلبه فهذا منافق، ومن لم يقل بجوارحه فهذا الصنف الذي نتكلم فيه. يقول: لا أستطيع ترك هذا الذي أنا فيه، لا أستطيع ترك قومي، نخشى أن تصيبنا دائرة. ربما ترى بعض هؤلاء الأصناف في بعض المقابر في بعض الزيارات الشركية يشهدون الذبح لغير الله والنذر لغير الله وعبادة غير الله، ثم يعتذرون بالخوف، والخوف ليس عذرا، الخوف ليس عذرا، والإكراه عذر، الخوف ليس عذرا، خشية التوقع للشر ليست عذرا في ارتكاب الكفر، خشية توقع الشر ليست عذرا في ارتكاب الكفر، فلا يجوز الذبح لغير الله لأنه يخاف أن يغضبوا أو أن يتلفوا ماله أو يذهبوا جاهه أو يقتلوا بعضه أو يفعلوا به شيئا آخر مما يظن أنه عذر وليس بعذر. لكن الإكراه الملجئ، الإكراه الملجئ هو العذر، أما غير ذلك ليس بعذر، الإكراه الملجئ هو العذر، وذلك أن يتحقق حصول الضرر الذي يعذر بمثله، الإكراه الملجئ أن يتحقق حصول الضرر الذي يعذر بمثله. فلهذا ذم الإمام أحمد من أجاب في المحنة، قال: هؤلاء لم يكرهوا، قالوا: نحن مكرهون، قال: لستم مكرهين، لأنه ما يدري أن يضرب بالصوت أو لا يضرب، هو يظن ظنا، لكن هل هذا الظن ظن حقيقي واقع؟ الجواب لا. من هذا الباب ما يفعله بعض الناس يؤذيه بعض ظلمة الحكومات الفاجرة بحلق اللحية أو بنحو ذلك، فيقولون له: إن لم تحلق فعلنا كذا، فيحلق لحيته. هذا خطأ، الواجب أن لا يفعل إلا إذا حصل إكراه ملجئ، وذلك ليس توقع الضرر لكن تحقق الضرر. فإذا ما سجن وكاد أن يتلف له أن يجيب، سواء بكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أو بحلق لحيته، لكن بمجرد التهديد أو التوقعات أو التخوفات والشيطان يؤز الناس: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هكذا قال الله سبحانه. فالشاهد أن هذا الصنف وإن ادعى أن التوحيد حق فهو من أعدائه، لا يفرح به، وأعداء التوحيد أصناف كثر، لعلهم يبلغون 14 صنفا ذكرهم العلماء في كتبهم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا الباب باب عظيم، فإن التوكل نصف العبادات، التوكل نصف العبادات، لأنه لب الاستعانة. التوكل على الله نصف العبادات لأنه لب الاستعانة بالله سبحانه، والدين استعانة وعبادة. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الدين بين إياك نعبد وإياك نستعين. فالتوكل على الله سبحانه عبادة عظيمة وفريضة من فرائض الإيمان، ومن لم يتوكل على الله فقد كفر بالله. من لم يتوكل على الله فهذا ليس من المؤمنين وليس من المسلمين، هذا ليس من المسلمين وليس من المؤمنين. ولهذا التوكل كما قال الإمام أحمد عمل القلب، يعني لا يظهر على اللسان ولا يظهر على الجوارح، لكنه عمل قلبي محض، عمل قلبي محض. عبادة عظيمة جاء في النصوص الأمر بها ومدح الله بها الموحدين. التوكل المراد ها هنا هو الاعتماد وتفويض الأمر إلى الله سبحانه. التوكل المراد به ها هنا هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه. هذا معنى التوكل، الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه. وهذا أعلى مقامات التوحيد، الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه، هذا أعلى مقامات التوحيد. وتجتمع فيها أنواع من العبادات كثيرة. فالتوكل يتضمن الثقة بالله، التوكل على الله يتضمن الثقة بالله، ويتضمن التفويض لله، ويتضمن صدق اللجأ إلى الله، ويتضمن كمال اليقين بالله، ويتضمن كمال التعلق بالله. فالتوكل لب عظيم من العبادة، التوكل لب عظيم من العبادة، فيه عبادات يصعب حصرها ويصعب شرحها. فالتوكل على الله توحيد، وترك التوكل على الله أو التوكل على غيره شرك عياذا بالله. قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا فيه الأمر بالتوكل على الله سبحانه لا على سواه. ولهذا قدم ما حقه التأخير أصل الكلام: فتوكلوا على الله. فالجار والمجرور متعلق بالفعل، لكنه قدم لمزيد الاختصاص والحصر والقصر بالله سبحانه وتعالى. أي لا تتوكلوا إلا على الله، خصوا توكلكم بالله، احصروا توكلكم بالله، اقصروا توكلكم على الله. هذا معنى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا شرط الإيمان. فمن لم يتوكل على الله فليس من المؤمنين، هذا لفظ الآية منطوقها كما يقول الأصوليون، ومفهومها كما يقول البيانيون. هذا لفظ الآية منطوقا ومفهوما: لا إيمان لمن لا توكل له على الله. وقال سبحانه في نصيحة موسى لقومه، قال موسى لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قال ها هنا: إن كنتم مؤمنين. وقال في قول موسى: إن كنتم مسلمين. والشاهد من الجميع أن لا إسلام إلا بالتوكل على الله، ولا إيمان إلا بالتوكل على الله. فشرط الإيمان وشرط الإسلام التوكل على الله سبحانه. شرط الإسلام والإيمان التوكل على الله سبحانه. التوكل على الله له ركنان، التوكل له ركنان. الركن الأول فعل الأسباب، فمن لم يفعل الأسباب فليس من المتوكلين، هو من الكذابين، هو من المتواكلين، هو من الكسلانين، هذا وصفه وهذا حاله. الركن الأول عمل الأسباب، لا بد أن تعمل الأسباب، فإن الله جعل لكل شيء سببا ولكل شيء قدرا، وهذا من حكمته سبحانه. الركن الأول فعل الأسباب، والركن الثاني تفويض الأمر إلى رب الأرباب. الركن الثاني تفويض الأمر إلى رب الأرباب وعدم الالتفات إلى الأسباب، هذا الركن الثاني من أركان التوكل، تفويض الأمر إلى رب الأرباب. اعمل السبب ولا تلتفت إليه، التفت إلى رب السبب، لا تعلق قلبك بالسبب أبدا. كم من الناس من ربما يشتري الدواء فينتظر الشفاء، قال شربت الدواء أين الشفاء؟ الدواء سبب، اشرب الدواء ثم التفت بقلبك إلى رب الدواء، لا تلتفت إلى الدواء، فلو شاء الله لشفاك بلا دواء، ولو شاء الله لما عافاك بالدواء، فالأمر كله بيده سبحانه. فلا تعلق قلبك لا بدواء ولا براتب حكومة ولا برزق من مزرعة ولا بكذا ولا بكذا، علق قلبك بالله سبحانه، لكن اعمل السبب. فكأن المتوكل على الله عمل السبب ثم رفع رأس قلبه ونظر ببصيرة قلبه إلى السماء، فهو لا ينظر إلى السبب أبدا، إنما ينظر إلى رب السبب، إلى خالق الأسباب، إلى مدبر الأسباب. هذا حال المتوكل على الله، ينسى أنه فعل السبب من شدة تعلقه بمن؟ بخالق الأسباب سبحانه. هذا هو المتوكل على الله، هذه عبادة عظيمة يصعب الكلام عليها، عبادة عظيمة. ولهذا مدح الله المؤمنين بها وأمر بها، وعلى الله فتوكلوا، اعملوا الأسباب ثم انظروا إلى خالق الأسباب. إن كنتم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، في الآية الثانية إن كنتم مسلمين، هكذا يأمر الله المؤمنين جميعا بالتوكل عليه سبحانه وحده لا شريك له. فلا يجوز الالتفات إلى الأسباب، لا يجوز الالتفات إلى الأسباب، والواجب إهمالها من القلوب والتعلق برب الأسباب سبحانه. والتوكل على الله له حكمان، التوكل على الله له حكمان. فمن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا مشرك شركا أكبر. من توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا مشرك شركا أكبر. من توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من إحياء أو إماتة أو شفاء أو عافية أو زوال ضرر عظيم لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر. ومن توكل على غير الله فيما يقدر عليه فهذا شرك أصغر. فمن يتوكل على سلطان أو رئيس أو مدير في رزقه فيلتفت إليه بقلبه وهو قادر على أن يعطيه مالا أو جاها أو نحو ذلك، فقلبه متعلق بهذا المخلوق مديرا في إدارة أو في مدرسة أو ضابطا في شرطة أو في معسكر أو لواء أو نحو ذلك، يتعلق قلبه بهذا الذي يقدر على أن يعطيه، يطلب منه مالا أو أرضا أو نحو ذلك، هذا شرك أصغر لأنه بما يقدر عليه، لكن ما يجوز له أن يلتفت بقلبه. هذا وجه كونه شركا أصغر، أنه يعلق قلبه به، وقد يرتقي إلى الأكبر بحسب ما يقوم بقلبه يخشى عليه، قد يرتقي إلى الأكبر بحسب ما يقوم بقلبه. ولهذا بعض الناس يغلو في هذا، فتجد بعض المتزلفين عند بعض الملوك كابن هانئ يقول لبعض الملوك: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. من شدة التفات قلبه وتعلقه بما في يد الملك أن يعطيه كذا وكذا، يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. وهذا كله من التزلف للملوك والسلاطين بالباطل، هذا من الشرك عياذا بالله. فالشاهد الشرك الأصغر لا يستهان به، من تعلق بغير الله، من توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه، فيما يقدر عليه الإنسان سلطانا أو ملكا أو مديرا أو رئيسا أو نحو ذلك، وتعلق قلبه به، هذا مشرك شركا أصغر يخشى عليه من الأكبر، لأن الشيطان يستزله، الشيطان يستزله. فالحاصل أن التوكل عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله، التوكل عبادة بإجماع العلماء لا يجوز أن تصرف إلا لله. طيب إن شاء الله، هذا باب عظيم يأتي الكلام عليه في غد إذا كان لكم شيء. وإلا صلى الله على محمد وعلى رسوله.